إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 15 في كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال في كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، الباب 18، الصلاة بعد الجمعة، ففيه إثبات السنة البعدية للجمعة، إما أن يصلي 4 بعدها وإما أن يصلي 2، يصلي 4 من قوله عليه الصلاة والسلام، ويصلي 2 من فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب بقوله صلاة 4 وبفعله صلاة 2، وسيأتي خلاف العلماء في ذلك. فبعضهم قال: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2، وهذا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتعقبه الشيخ الألباني فقال: لا دليل على هذا التفصيل، بل يصلي 2 أو 4 في البيت أو في المسجد. فهذا بالنسبة للسنة البعدية. وأما السنة القبلية فإن أريد الراتبة، يعني السنة القبلية الراتبة للجمعة، فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيؤذن المؤذن فيخطب عليه الصلاة والسلام، فأين محل السنة القبلية؟ هذا من أوضح ما يكون. وهذه التي تسمى السنة العملية، السنة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، لا هو ولا أصحابه. وتسمى أيضا بالسنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وأصحابه تركوا ذلك. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن الجمعة لها سنة راتبة بعدية 2 أو 4، وليس لها سنة قبلية. فإن قال قائل: ألم يندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، صلاة وبركاته، إذا توضأ الرجل في بيته وأحسن الوضوء وجاء بهيئة حسنة وصلى، ما كتب له حتى يخرج الإماء؟ فيقال: هذه ليست سنة قبلية، وإنما هذه سنة مطلقة، هذه سنة مطلقة، فهذا مما ينبه عليه. وأيضا إذا جاء الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فيصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذه أيضا لا يقال فيها أنها سنة قبلية للجمعة. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث، وإن كان الشيخ اليوتيوبي بوب على الحديث الأخير بباب آخر وليس بصواب، ففي الباب ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، وحديث معاوية رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث أبي هريرة فأخرجه من أربع طرق. نعم، نعم، خالد بن عبد الله، عبد الله بن إدريس، وجرير، وسفيان، أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال: أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان ثقة ثبت عن سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة عن أبيه أبو صالح السمان واسمه ذكوان ثقة ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. حديث واضح: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، سنة بعدية، فليصلي بعدها أربعة، يصلي بعدها أربعة، إما متصلة وإما منفصلة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وعمر الناقد، وهو عمر ابن محمد ابن بكير قال: حدثنا عبد الله ابن إدريس الأودي أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد، ثقة فقيه عابد، وهو من المحدثين، فأسكت من يرمي المحدثين بأنهم لم يضعوا أصولا لعلمهم. احذروا هؤلاء أيها الإخوة، احذروا هؤلاء، وإن كان لهم أتباع وإن كانوا ينتسبون إلى المنهج السلف، فاحذروا هؤلاء. كم من المحدثين من يقال فيه فقيه، فقيه أي أنه تميز بالفقه، وهذا لا يعني أن الذي لا يقال فيه فقيه أنه ليس بفقيه، بل الفقه هو الحديث، وصار هؤلاء يقولون ليس الفقه فقط في ألفاظ الحديث النبوي، أما الفقه في إيش؟ إذا لم يكن الفقه في ألفاظ الحديث النبوي، ويقولون التمسك بألفاظ الحديث النبوي ظاهرية متأخرة، كل هذا مأثور عن هؤلاء، فاحذروهم. ولو شئت أن وسمي لسميته. فإذا نحذر هؤلاء. نعم. وهم عندما يتكلمون يلمزون الأئمة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مجددين للسنة، يلمزون الشيخ الألباني، يلمزون الشيخ مقبل، يلمزون الشيخ بن باز، يلمزون الشيخ ابن عثيمين. فاحذروا هؤلاء. عبد الله بن إدريس أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد، عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عم يعني على أبو بكر في روايته. قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. فإذا هذا قول سهيل لمن؟ لابن إدريس. وعند أبي داود أن أبا صالح قال ذلك لمن؟ لسهيل، ولا منافاة. فيكون سهيل مأمور به أولا من أبيه، وآمر به آخرا لمن؟ لابن إدريس. فإذا هذا يا أبا إلياس، إن عجل بك شيء صلى ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. طيب، وأما أنا كخطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، فإذا قد يكون الخطيب لا يلزمه الأربع ركعات كسنة طبعا، ولعل هذا لأن الخطيب يعني قام بالخطبة، وأما المستمع فيصلي أربعا، فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وحدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا جرير بن عبد الحمد الضبي حا وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، كلاهما يعني جرير وسفيان، عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة. قالوا: هذه قرينة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا، يعني إن أراد، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم، انظر إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه من طريقين: نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث. الأول أخبرنا الليث، هنا حدثنا الليث، فمن أجل هذا فرق بينهما، عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا رباعي رقم 135 حتى الآن في صحيح مسلم. أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فاقتصر ابن عمر على إيش؟ على الفعل النبوي. نعم. لكن في هذا المقام تقديم القول أولى من تقديم الفعل. لماذا؟ لافتراق القائل والمقول له في الحال. القائل خطيب والمقول له إيش؟ مستمع. فلما افترق في الحال افترق في الحكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. فوصف ابن عمر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم الراتب. قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته فيلوح. في هذا المقام أيها الإخوة الفرق بين الخطيب وبين المستمع. قال يحيى، يحيى بن يحيى، أظنني قرأت فيصلي أو البتة، يعني هذا الكلام، يعني تردد يحيى بن يحيى وهو يقرأ على مالك، تردد هل قرأ فيصلي هل هو شاك في قراءته فيصلي أو البتة. البتة يعني أو جازم، يعني يقول أنا متردد بين كوني شاك وبين كوني جازم أنني قرأت فيصلي. فمعنى الكلام أظن أنني قرأت أو أجزم بذلك، لأن معنى كلمة البتة يعني الجزم. ما رأيته البتة، فتجزم أنك إيش؟ أنك ما رأيت. طيب إيش البتة هذه؟ تقول البتة أو بتة، وهي مصدر، والصواب فيه أن همزته همزة وصل، ألف لام يعني البتة، ليست همزة قطع. فعندما تكتب ما تكتب الهمزة، وعندما تكون همزة وصل على التحقيق كما في صفحة 402 هنا أطال الشيخ في نقل كلام اللغويين وخلص من ذلك أن التحقيق أن همزة همزة وصل وأنها منصوبة نصب المصادر. بتة مصدر، أبت ذلك بتة، فهي مصدر، فهي منصوبة نصب الإيش؟ نصب المصادر، وإن دخل عليها الألف واللام، وإن دخل عليها الألف واللام. نعم. طيب، ها هنا فائدة فيما تتعلق بيحيى أو تتعلق بيحيى بن يحيى. فكان رحمه الله مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظ لورعه وتقواه، حتى لقب بالشكاك. يحيى بن يحيى لقب بالشكاك لأنه كان يتشكك في الألفاظ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد وزهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا عمرو، وهو عمرو ابن إيش؟ ابن دينار. عن الزهري الإمام أبو بكر المدني، عن سالم ابن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. نعم، طبعا بعضهم قال إيش الركعتين هي يعني أقل ما يكون، والأكمل إيش أربع. لكن كيف يقال الأكمل أربع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين؟ فالأولى والله أعلم أن نقول أن سنة الجمعة البعدية أربع، وبالنسبة للإمام ركعتان. وأما حديث معاوية فقد أخرجه من إيش؟ من طريقين، غندر وحجاج بن محمد كلاهما عن ابن جريج عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير القصة. وهذا الحديث بوب به الشيخ الإثيوبي صفحة 404، قال باب النهي عن وصل النافلة بالفريضة. نقول هذا التبويب لا يختص بالإيش؟ لا يختص بالجمعة. فالنهي عن وصل النافلة بالفريضة هذا في كل الصلوات. فالصواب ماذا؟ الصواب أن هذا الحديث داخل في سنة الجمعة البعدية، بس ليس المقصود هو النهي عن وصل النافلة بالفريضة، وإنما المقصود إثبات سنة الجمعة البعدية، فهو داخل في هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر، غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري ثقة. وإيش معنى غندر؟ ها؟ المشاغب. نعم، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، هذا ثقة، أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر. فإذا نافع ابن جبير ليس من رجال الإسناد صحيح، وإنما نافع أرسل عمر بن عطاء إلى السائب، فعمر يعني يروي عن السائب. السائب ابن أخت نمر هو السائب ابن يزيد، وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة. فنافع ابن جبير أرسل عطاء بن أبي الخوار إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء، رآه منه معاوية في الصلاة، فمعاوية رأى السائب، رأى من السائب شيء في الصلاة، فأرسل نافع عمر بن عطاء ليسأله عن هذا الذي رآه منه معاوية، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. إيش المقصورة؟ المقصورة مكان يتخذ في المسجد يكون للسلطان حتى لا يعتدى عليه، حتى لا يعتدى عليه. المقصورة موضع من المسجد تقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي. الخارجي ضربه لكنه نجا منه، فمن يومها ومعاوية اتخذ مقصورة، وبعد ذلك الملوك والأمراء اتخذوا هذه المقصورة، واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينا للأمراء. نعم، فإن كانت متخذة لهذه العلة فلا بأس بها. نعم، فقال صليت معه في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي. السائب قام مباشرة في مقامه، لم يتكلم ولم يتحول ولم يخرج كما يفعله أتباع المذهب الحنفي، حتى إن فقيههم قال فإن فصل بينها وبين المكتوبة، فإن فصل بين السنة وبين المكتوبة بطلت مباشرة. ورحمة الله، الله أكبر، ما يفصل بينها بأي شيء. قال فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت. معاوية قال له لا تعد، ومعاوية أمير وأمره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتسب هذا الأمر قوتين: القوة الأولى القوة الشرعية لأنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني القوة السلطانية. وما أحسن أن تجتمع القوة السلطانية مع القوة النبوية القوة الشرعية. قال له لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة وكذلك أي فريضة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، يعني حتى تتكلم أو تخرج. يتكلم بأي شيء، يقول مثلا سبحان الله، يقول أي حاجة يفصل بأي شيء، أما هؤلاء ما يفصلون أبدا. حتى تكلم أو تخرج. تخرج يعني إيش؟ يعني تتحول، يتقدم إلى الأمام إلى الخلف اليمين الشمال، وأحسن تحول أن يتحول إلى إيش؟ إلى بيته. حتى تكلم أو تخرج. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فأول شيء أمره، ثم ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. الله أكبر. تقول وهذه السنة، سنة الفصل يا شريف، دلت عليها أدلة كثيرة، نذكر طرفا منها. فإذن هذه سنة العيش يا أبا إلياس، سنة الفصل. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال الشافعي هذا ثابت عندنا وبه نأخذ، لو هذا الحديث، وهذا في مثل، يعني الشافعي قال هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ، ثم ذكر الشافعي أدلة أخرى. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة فقال أصلاتان معا؟ سبحان الله، شوف فقه الشافعي. فالشافعي يقول الذي يسلم من الفريضة ويقوم يصلي السنة بلا فصل هذا صلاتان معا، أنه ما فصل. ما يقول قائل قد فصل بينهما بالسلام، قل لا، أيضا يفصل بينهما بغير السلام. قال كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات، الفصل بين الفريضة والنافلة. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصيام من أجل الفصل، وكان صيام يوم العيد حرام. من أجل ماذا؟ من أجل الفصل. فهذا مما ذكره الشافعي. ثم ذكر شيء آخر، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر. ليش يا ابن محمد؟ أقدر من أجل الفصل، صلى ركعتي الفجر ويضطجع من أجل الفصل بين النافلة والفريضة. وعن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها ألا يتنفل حتى يتكلم أو يتقد. هذا ما ذكره الشافعي. ونحن نذكر علاوة على هذا حديثين. الحديث الأول في صحيح أبي داود 922، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ سبحان الله. أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم خطوات أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ والحمد لله كثير من الناس يعرفون هذه السنة. فإذا كان الرجلان يصلي أحدهما إلى جنب الآخر فيتبادلان الموضع. هذا حديث. الحديث الثاني في الصحيحة 2549، الآن هذا الألباني محدث، أليس هذا هو الفقه؟ فيأتي هؤلاء المتهوكون ويقولون هؤلاء المحدثون لم يؤصلوا علمهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويذهب هو ويأخذ فقهه من الإيش؟ من قال الحسكفي، قال الدردير، قال كذا، هذا علمهم. نعم. ويضربون على هذا مثال، يقولون اذهبوا إلى كتب الفقه تجد المذاهب مجمعة على أن للعيد خطبتين. قال فيأتون في آخر الزمان ويعني يعملون بألفاظ الحديث ويجعلونها خطبة واحدة. يقول هذا، أنت أكتب في البحث هذا واكتب هل للعيد خطبتين، وانظر ماذا قال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. كلمة واحدة قالوا الموجود في كتب المذاهب أن للعيد خطبتين، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن للعيد خطبة واحدة. هذا كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ بن عثيمين. وهذا المتقول جلست معه مرة وفتح هذا الموضوع، موضوع التفقه بواسطة الحديث النبوي. فقلت له يعني حتى الإنسان لو بدأ بمتن فقهي لكن يكون رائده الدليل كما يصنع الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتن. فيومها يقول الشيخ ابن عثيمين ليس بنبي. سبحان الله. فهؤلاء احذروهم ولا تسمعوا لهم، فإنهم يريدون أن يردوا الناس بعد أن تنوروا بفقه الحديث، يريدون أن يردوهم إلى التقليد مرة أخرى. نعم. في الصحيح 2549 أن في إحدى الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته وكان يصلي وراءه عمر، فقام رجل بجانب عمر يصل، فماذا فعل به عمر؟ جبذه، قال له اقعد. ثم قال عمر: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم أنهم لم يكن لصلاتهم فصل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسن ابن الخطاب، وفي لفظ صدق ابن الخطاب، وفي لفظ أصاب الله بك يا ابن الخطاب. هذا في الصحيح 2549، والصحيحة 3173، وفي صحيح أبي داود 922. ونحن عندما نحيل على هذه الأرقام ليس معنى هذا دعوة لتقليد الألباني، كما قال أحدهم جاءني مرة وقال: أنت مقلد للألباني. نعم، فليست الإحالة، الإحالة اذهب وقرأ البحث، وإن كنت صاحب علم إذا أنت وجدت شيء رده بالحج. فهذا هو الفقه، الفقه هو فقه الدليل، ليس فقه فلان وفلان. نعم، الآن هذا الذي نقله الشيخ من هذين الحديثين، الشافعي وهو إمام قال: وبه نأخذ، لما ذكر حديث الباب هذا حديث معاوية قال: وبه نأخذ. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، وعن ابن عباس. هذا الشافعي. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد. حجاج ابن محمد الأعور المصيص، ثقة ثبت اختلط في آخره. قال: قال ابن جريج، قال قال ابن جريج. أذكر قديما أننا يعني ذكرنا أن قال قال ابن جريج خاصة بالنسبة للحجاج بن محمد، أن هذا اتصال وليس انقطاع. أخبرني عمر ابن عطاء، هو المتقدم ابن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السيف بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. يعني ايش ما قال في الرواية الأولى؟ فلما سلم الإمام، فإذا هذه الرواية: فلما سلم قمت في مقام ولم يذكر الإمام. طيب، وأما ما ذكره الإمام النووي، قال: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. عرفت ما فيه؟ فهذه بالنسبة للسنة الإيش؟ السنة البعدية. هذه المسألة ذكرها الشيخ اليوتيوبي في صفحة 388. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا الباب، يعني التطوع بعد الجمعة، فرأى الطائفة أن يصلي بعدها أربعا. هذا قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي فهو مذهب الأحناف، فهم يصلون بعد الجمعة أربعا ويصلونها متصلة، فهذه سنة، ما نتهمهم ويقولون يصلون الظهر. نعم، القول الثاني وذهب الطائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا، يعني يصلي ستا. روي هذا القول، روي هذا القول عن علي بن عمر وابي موسى وغيرهم، لكن قال أحمد إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا، هذا هو الصحيح. أما أن يصلي ركعتين ثم أربع، أنت تقول إيش؟ عوضا عن إيش؟ لا، وإنما قال ركعتين وأربع، قالوا يصلي ركعتين من فعله صلى الله عليه وسلم وأربع من قوله. القول الثالث وذهب الطائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين كما فعل ابن عمر. قال ابن المنذر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إلي. هذا ما ذكره ابن المنذر، ونقل هنا أيضا ما ذكره الترمذي. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه يصلي أربعا، وقال بعضهم روي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا، وعن الثوري بن المبارك نعم أو قال إسحاق إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام. وذكروا عن ابن عمر أنه كان ها هنا أخونا إبراهيم فرج، أنا أعرف هذا من قديم، لكن أنت تقول عن عطاء قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت، لكن هل هذا في عطاء؟ هذا في عطاء، أما هذا ابن جريج يقول يعني نريد أن نعرف هذا الذي نقله أخونا إبراهيم في من هذا في حجاج المفروض، يعني حجاج يقول إذا قلت قال ابن جريج، وأما بالنسبة لابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء، هذا يتعلق برواية ابن جريج عن عطاء. نعم. فذكروا عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين. طبعا هذا فعل ابن عمر، وطبعا ينظر في وجهه. نعم أيوة، فإن عن ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء، لكن هذا عطاء ابن أبي رباح ليس هو الذي هنا من عمر بن عطاء. نعم. قال العراقي قد يسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله، يعني ربما ابن عمر لما كان يصلي في مكة من أجل إيش؟ من أجل المسجد الحرام، الصلاة فيه بمائة ألف، قد يكون هذا، وإلا فالمسافر لا جمعة على إيش؟ لا جمعة على مسافر. طيب، فهذا بالنسبة لي السنة البعدية. والخلاصة يعني ما ذكره ابن المنذر، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، ولو فرقنا بين الخطيب والمستمع لكان أولى. هذا بالنسبة للسنة الإيش؟ البعدية. وأما السنة القبلية فعندك في صفحة 392 عن الحافظ ولي الدين العراقي قال: قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها، وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة. والحافظ ولي الدين ما يعجب هذا الكلام، والصحيح أن هذا هو الصحيح، أنه بدعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. وممن أنكر ذلك من متأخر الشافعية وجعله من البدع الإمام أبو شامة، قال: ولم أرى في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها، يعني حتى المذاهب. فهذا هو الصحيح. قال: وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها. وعددت من كلامه كم؟ 6 أدلة كلها لا تقوم. والشيء إذا لم يكن سنة تجد أصحابه يفتشون منها هنا ومنها هنا ليتعلقوا بأي شيء، إما أن يتعلقوا بغير صحيح، وإذا تعلقوا بالصحيح فهو غير صريح. نعم، فنمشي معهم. استدلوا بماذا؟ قالوا: حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا. كيف هذا؟ هذا في غاية النكار، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أربعا؟ قال النووي: وهو حديث باطل. طيب، حديث آخر في قصة سليك عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت قبل أن تجي؟ ها؟ صليت قبل، لأنه جاء يشق الصفوف، قال له: أصليت قبل أن تجي؟ يعني قبل أن تدخل المسجد، وهذه إيش؟ ها؟ تحية المسجد. استدل أيضا أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. كيف الجواب؟ يطيل الصلاة قبل الجمعة اللي هي النفل المطلق، فصلى ما كتب له، فصلى ما قدر له. استدل أيضا بحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة. وين الأذانين؟ في عهد أبي بكر وعهد عمر وصدرا من خلافة عثمان كان الأذان أذان إيش؟ كان أذان واحد. وين الأذانين؟ طيب، نعم، أذان الإقامة. طيب، ما بين كل أذنين صلاة وفي خطبة. نعم، حتى العراقي نفسه قال ولقائل أن يعترض على هذا الاستدلال بأن ذلك كان متعذرا، لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما عشان يسمع الخطبة. أما هذا بيكون قاعد، فإذا إن فرغ من الأذان اللي هو أمام الخطيب يقوم إيش؟ يقوم يصلي. نعم، استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. نقول هذا إيش؟ هذا استدلال بالعام في وجود الخاص، صح؟ فهذا العام يخص منه يوم الجمعة. طيب، استدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع ركعات بعد الزوال تفتح فيها أبواب السماء. هذه الأربع ركعات سنة الظهر الإيش؟ القبلية. لكن نقول أيضا في يوم الجمعة ما في إيش؟ ما في ظهر، وإنما في إيش؟ في جمعة. بعد كل هذا ولي الدين ماذا قال؟ قال: وأقوى ما يعارض ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت. فنقول: ونعم هذا، بل هذه السنة الإيش؟ هي السنة العملية. ولي الدين بعد أن ذكر كل هذا قال: وبالجملة فالمسألة مشكلة، ولا مشكلة ولا فيها شيء. الرجوع إلى السنة العملية، لأن السنة العملية أيها الإخوة تقضي على كل احتمال. السنة العملية تقضي على كل احتمال. إذا عندك دليل فيه احتمال فنقول السنة العملية تقضي على كل إيش؟ على كل احتمال. نعم. طبعا هذا النوع من السنة التي يعني لم يصلي فيها الصحابة قبل الجمعة، هذا النوع من السنة يسمى بالسنة الإيش؟ التركية. ففعلهم سنة وتركهم سنة. نأخذ أمثلة على السنة التركية. مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد بلا أذان ولا إيش؟ ولا إقامة. ترك الأذان والإقامة، فيكون ترك الأذان والإقامة يوم العيد سنة. طيب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند الصلاة سنة تركية. طيب، تركه صلى الله عليه وسلم للدعاء بعد الصلوات المكتوبات وتأمين المصلي كما يفعل بعض الناس، هذه سنة إيش؟ سنة تركية. ومما ذكره الإمام النووي قوله قال القاضي: واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، وكرهها ابن عمر وجماعة. نعم، فيقال إن كان المقصود بالمقصورة هذه المصلحة وهي تحصين الأمراء والسلاطين فلا بأس بها. نعم. ومما ذكره أيضا الإمام النووي قال فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن النافلة الراتبة يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر. قال: وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد. وقد عرفنا يعني أن سنة الفصل عليها الأدلة التي ذكرناها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجمعة في صحيح الإمام مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.